الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. قال رحمه الله: يأمر تعالى أهل الكتاب من اليهود والنصارى أن يؤمنوا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل الله عليه من القرآن العظيم المهيمن على غيره من الكتب السابقة الذي صدقها، فإنها أخبرت به، فلما وقع المخبر به كان تصديقا لذلك الخبر. وأيضا فإنهم إن لم يؤمنوا بهذا القرآن فإنهم لم يؤمنوا بما في أيديهم من الكتب، لأن كتب الله يصدق بعضها بعضا ويوافق بعضها بعضا، فدعوى الإيمان ببعضها دون بعض دعوى باطلة لا يمكن صدقها. وفي قوله تعالى: آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، حث لهم وأنهم ينبغي أن يكونوا قبل غيرهم مبادرين إليه بسبب ما أنعم الله عليهم من العلم والكتاب الذي يوجب أن يكون ما عليهم أعظم من غيرهم. ولهذا توعدهم على عدم الإيمان فقال: من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. وهذا جزاء من جنس ما عملوا، كما تركوا الحق وآثروا الباطل وقلبوا الحقائق فجعلوا الباطل حقا والحق باطلا، فجوزوا من جنس ذلك بطمس وجوههم كما طمسوا الحق وردها على أدبارهم بأن تجعل في أقفائهم، وهذا أشنع ما يكون. أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، بأن يطردهم من رحمته ويعاقبهم ويجعلهم قردة كما فعل بإخوانهم الذين اعتدوا في السبت، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين وكان أمر الله مفعولا، كقوله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، فقهنا أجمعين في الدين وعلمنا التاويل. أما بعد، فهذه الآية الكريمة قول الله جل وعلا: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. الخطاب في هذه الآية على قول جمهور المفسرين لليهود، المراد بالكتاب التوراة الذي أنزل على موسى عليه السلام. فالله عز وجل يخاطب اليهود مذكرا إياهم بما أنزل عليهم من التوراة، فكانوا أهل كتاب، أي أهل كتاب منزل من الله جل وعلا على نبيه موسى عليه السلام. فخطابهم بهذا الوصف أهل الكتاب في حث لهم على المبادرة والمسارعة قبل غيرهم بالإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام والكتاب الذي نزل عليه، لأنهم يجدون في التوراة التي هم أهل ذلك الكتاب الذي هو التوراة، يجدون فيه محمدا عليه الصلاة والسلام بذكر صفته ومبعثه وأنه رسول حق من رب العالمين جل وعلا، فكانوا لذلك أولى أن يبادروا وأن يسارعوا أكثر من غيرهم بالإيمان بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا في هذه الآية قال أوتوا الكتاب، وتقدم قولها أوتوا نصيبا من الكتاب، فإيتاء النصيب باعتبار الإيمان والعمل، وأما أوتوا الكتاب باعتبار أن الكتاب أنزل عليهم، كتاب الذي هو التوراة أنزل عليهم، لكن هناك مسألة الإيمان. وكان من شأنهم كما تقدم معنا أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. قال يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا، المراد بالمنزل هنا القرآن المنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين أوتوا الكتاب التوراة آمنوا بالقرآن، لأن هذا القرآن مصدق لما بين يديه ومن الكتاب ومهيمن عليه، فإذا كنتم تدعون الإيمان حقا وصدقا بالتوراة وأنكم أهل كتاب فآمنوا بهذا الكتاب، هذا أيضا منزل، مثلما أن التوراة منزلة من رب العالمين فهذا أيضا منزل من رب العالمين. آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، أي مصدقا للكتاب الذي معكم وهو التوراة، مصدقا لما معكم. هذا الآن حث وترغيب، ثم جاء بعده تهديد ووعيد، تهديد ووعيد. قال من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، أي قبل أن تطمس وجوه هؤلاء فتعمى أبصارهم بذلك، ثم ترد الوجوه على أدبارها. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال من قبل أن نطمس وجوها قال طمسها أن تعمى، قال طمسها أن تعمى، فنردها على أدبارها، يقول نجعل وجوههم من قبل أقفيتهم، نجعل وجوههم من قبل أقفيتهم فيمشون القهقرة، فيمشون القهقرة، ويجعل لأحدهم عينين في قفاه. وهذا مسخ، هذا نوع من المسخ في الهيئة، هذا نوع من المسخ في الهيئة، هو تهديد ووعيد شديد. ولهذا بعض من سمع هذه الآية من أهل الكتاب أحدثت له أثر قوي في نفسه، وبعضهم لما قرأ هذه الآية بادر وسارع إلى، لأنه يعرف وعيد الله سبحانه وتعالى ويفهم، فسارع إلى الإيمان وهو مسارع في طريقه لأن يؤمن، كان يتلمس عينيه، كان يتلمس عينيه يخاف ماذا؟ أن يحصل هذا الطمس، فكان يسرع ينقذ نفسه. وهذا العقل، هذا العقل في حقيقة التدبر والخوف من كلام الله. ولهذا يعني هذه الآية كانت سبب لاهتداء بعضهم ودخوله في دين الله عز وجل. والحافظ ابن كثير رحمه الله قال وقد ذكر أن كعب الأحبار أسلم حين سمع هذه الآية، أسلم حين سمع هذه الآية، وساق بإسناد ابن جرير، قال ابن جرير وساق بإسناده عن عيسى بن المغيرة قال تذاكرنا عند إبراهيم إسلام كعب فقال أسلم كعب زمان عمر، أقبل وهو يريد بيت المقدس فمر على المدينة فخرج إليه عمر فقال يا كعب أسلم، قال ألستم تقرؤون في كتابكم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وأنا قد حملت التوراة. هكذا كان جوابه. قال فتركه عمر ثم خرج حتى انتهى إلى حمص، فسمع رجلا من أهلها حزينا وهو يقول يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. قال كعب يا رب آمنت، يا رب أسلمت، مخافة أن تصيبه هذه الآية. ثم رجع فأتى أهله في اليمن ثم جاء بهم مسلمين. قال وقد رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر بلفظ آخر، ثم ساق إسناد ابن أبي حاتم عن أبي إدريس عائد الله الخولاني قال كان أبو مسلم الجليلي معلم كعب، وكان يلومه في إبطائه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فبعثه إليه ينظر أهو هو؟ قال كعب فركبت حتى أتيت المدينة فإذا تال يقرأ القرآن يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. قال فبادرت الماء فاغتسلت وإني لأمسح وجهي مخافة أن أطمس ثم أسلمت. فهذه الآية لها وقع، هذه الآية لها وقع قوي جدا وقرع شديد للنفوس والقلوب وتأثير على من يحسن تأملها من هؤلاء، وهو يعلم أن هذا وعيد من رب العالمين. ثم يعلم أيضا أن لهذا الوعيد من حيث الواقع فيهم هم هناك مثال وذكر في الآية. قال من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. عين هنا اللعن، وما قال أو نلعنهم واكتفى، قال نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. كيف كان لعن أصحاب السبت؟ مسخ، مسخوا إلى قردة وخنازير. فلعن الله لأصحاب السبت هو مسخهم قردة وخنازير، ومن مسخه الله قردا غضبا عليه هو ملعون مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى. قد مر معنا في سورة البقرة ولقد علمتم الذين اعتدوا في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسين. فهكذا يعني كان نوع لعنهم طرد من رحمة الله مع مسخ. فإذا هذا الوعيد والتهديد بالطمس ورد الوجوه إلى الأدبار أو لعنهم كلعن أصحاب السبت، ولعن أصحاب السبت بالمسخ، مسخهم إلى قردة. قال وكان أمر الله مفعولا، يعني لا رد لقضاء الله، وما شاء الله كان سبحانه وتعالى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، فهو سبحانه وتعالى له المشيئة النافذة والقدرة الشاملة جل في علاه. قال الشيخ رحمه الله يأمر تعالى أهل الكتاب من اليهود والنصارى أن يؤمنوا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ومثل ما أشرت الجمهور على أن المراد اليهود، على أن المراد اليهود، ومن المفسرين من قال أن الخطاب لليهود والنصارى. يأمر تعالى أهل الكتاب من اليهود والنصارى أن يؤمنوا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل الله عليه من القرآن العظيم المهيمن على غيره من الكتب السابقة الذي صدقها، أي الذي صدقها القرآن، لأن القرآن جاء مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. قال فإنها أخبرت به، الكتب السابقة أخبرت بمحمد عليه الصلاة والسلام، أخبرت بأنه سيبعث وأن صفته كذا وكذا، ذكر نعته في تلك الكتب. ثم لما بعث صار الواقع ماذا؟ كالمخبر. نعم، طابق المخبر الخبر، الواقع صار كالمخبر كالذي يجدونه تماما عندهم في التوراة. قال فلما وقع المخبر به، يعني مطابقا للخبر تماما، مطابقا لما يجدونه عندهم في التوراة، كان تصديقا لذلك الخبر، كان تصديقا لذلك الخبر، أي أنه مبعوث حقا من رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه. قال وأيضا فإنهم إن لم يؤمنوا بهذا القرآن فإنهم لم يؤمنوا بما في أيديهم من الكتب، لأن إذا كان هذا القرآن مصدق لما بين يديه من الكتاب، وتلك الكتب أيضا بشرت بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام وبالكتاب المنزل عليه صلى الله عليه وسلم، فمن لم يؤمن به هو كافر بتلك الكتب. قال فإنهم إن لم يؤمنوا بهذا القرآن فإنهم لم يؤمنوا بما في أيديهم من الكتب، لأن كتب الله يصدق بعضها بعضا ويوافق بعضها بعضا، فدعوى الإمام ببعضها دون بعض دعوى باطلة لا يمكن صدقها، يعني لا يمكن أن يستقيم صدق رجل يقول مثلا إني أؤمن بالتوراة ولا أؤمن بالقرآن، هذا لا يكون صادقا في إيمانه بالتوراة، لا يكون صادقا في إيمانه بالتوراة، لأنه لو صدق في إيمانه بالتوراة لآمن بالقرآن، لأن في التوراة بشارة بمحمد عليه الصلاة والسلام، وذكر لنعته وصفته، وذكر للكتاب المنزل عليه، بل ذكر أيضا لأصحابه ورضي الله عنهم وفضلهم وخيريتهم، كل هذا موجود في التوراة، كل هذا يقرؤونه في التوراة. ثم وقع الخبر، وقع المخبر مطابق للخبر الذي يجدونه في التوراة، فإذا لم يؤمنوا هم بذلك لا يؤمنون بالتوراة نفسها. قال وفي قوله آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، هذا حث لهم، وأنه ينبغي أن يكونوا قبل غيرهم مبادرين إليه. لماذا؟ لأن عندهم في التوراة ما يهديهم ويرشدهم ويدلهم إلى المسارعة والمبادرة، ولهذا كان الموفقون منهم مبادرين، ولهذا كان الموفقون منهم مبادرين مسارعين إلى الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام وبالقرآن المنزل عليه صلى الله عليه وسلم. قال ينبغي أن يكونوا قبل غيرهم مبادرين إليه بسبب ما أنعم الله عليهم به من العلم والكتاب الذي يوجب أن يكون ما عليهم أعظم من غيرهم، ما عليهم يعني من المبادرة والمسارعة بالإيمان أعظم من غيرهم. قال ولهذا توعدهم، جمع بين الآية، جمع في الآية بين الترغيب والترهيب، حث وتخويف، أولها حث وآخرها تخويف وتهديد. قال ولهذا توعدهم على عدم الإيمان، فقال من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، فنردها على أدبارها. نعم، مر معنا في تفسير ابن عباس أن الطمس العمى، طبعا هناك أقوال، لكن يعني مر معنا أن الطمس العمى. من يذكرنا ما حاولت، ما حضرت في ذهني، من يذكرنا الآية التي في سورة ياسين في الصفحة التي قبل الأخيرة؟
لو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط.
نعم، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. هذه شاهد للمعنى، قال الطمس العمى، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. قال من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، وهذا جزاء من جنس ما عملوا، كما تركوا الحق وآثروا الباطل وقلبوا الحقائق فجعلوا الباطل حقا والحق باطلا. وقاعدة الشريعة في الجزاء والعقاب من جنس العمل، مثل ما قال الله تعالى في سورة النبأ: جزاء وفاقا. فالجزاء من جنس العمل، لما كان عملهم طمس للحقائق وقلب للأمور وتنكيس للإيمان هددوا بعقاب من جنس عملهم. قال لها: جوزوا من جنس ذلك، جوزوا أي عوقبوا من جنس ذلك بطمس وجوههم كما طمسوا الحق، طمس وجوههم كما طمسوا الحق، وردها على أدبارها بأن تجعل في أقفائهم. وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله في تفسير الآية هو نفس التفسير المروي عن ابن عباس، والتفسير المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: وهذا أشنع ما يكون، هذا أشنع ما يكون في العقاب. وأيضا يؤيد هذا الفهم فهم ابن عباس، لأن هناك أقوال في معنى الآية ما يؤيد هذا الفهم. بعض أهل الكتاب مثل ما مر علينا كان يسارع الإيمان ويتلمس وجهه يخاف من هذا الطمس، يعني يفهم أن هذا طمس حقيقي للوجه، طمس حقيقي للوجه وتهديد يعني شديد بتغيير هذه الهيئة التي عليها الإنسان. قال: وهذا أشنع ما يكون. قال: أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، هذا نوع آخر من العقوبة، نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. قال: بأن يطردهم من رحمتي ويعاقبهم بجعلهم قردة، لأن اللعن الذي كان لأهل السبت هو مسخ، ومسخ لهم إلى قردة، مسخوا إلى قردة. قال: كما فعل بإخوانهم الذين اعتدوا في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسين، مثل ما تقدم معنا في الآية: ولقد علمتم الذين اعتدوا في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسين. وكان أمر الله مفعولا، وكان أمر الله مفعولا، قال: هي كقوله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أن يقول له كن فيكون. كان أمر الله مفعولا، إذا شاء الله شيئا وأراد وقوعه وقع على وفق ما أراد سبحانه، في الوقت الذي أراد، على الصفة التي أراد جل وعلا، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. قال رحمه الله: يخبر تعالى أنه لا يغفر لمن أشرك به أحدا من المخلوقين، ويغفر ما دون ذلك من الذنوب صغائرها وكبائرها، وذلك عند مشيئته مغفرة ذلك إذا اقتضت حكمته مغفرته. فالذنوب التي دون الشرك قد جعل الله تعالى لمغفرتها أسبابا كثيرة، كالحسنات الماحية والمصائب المكفرة في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة، وكدعاء المؤمنين بعضهم لبعض وبشفاعة الشافعين، ومن دون ذلك كله رحمته.
ومن فوق ذلك
عندنا من دون، أحسن الله عليكم.
نعم، يعني هو في نسخة باء.
نعم.
ومن فوق ذلك، وفي ألف دون ذلك، لكن الأوضح من فوق ذلك.
أحسن الله عليكم. ومن فوق ذلك كله رحمته التي أحق بها أهل الإيمان والتوحيد، وهذا بخلاف الشرك، فإن المشرك قد سد على نفسه أبواب المغفرة وأغلق دونه أبواب الرحمة، فلا تنفعه الطاعات من دون التوحيد، ولا تفيده المصائب شيئا، وما لهم يوم القيامة من شافعين ولا صديق حميم. ولهذا قال تعالى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، أي افترى جرما كبيرا، وأي ظلم أعظم ممن سوى المخلوق من تراب الناقص من جميع الوجوه، الفقير بذاته من كل وجه، الذي لا يملك لنفسه فضلا عمن عبده نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بالخالق لكل شيء الكامل من جميع الوجوه، الغني بذاته عن جميع مخلوقاته، الذي بيده النفع والضر والعطاء والمنع، الذي ما من نعمة بالمخلوقين إلا فمنه تعالى، فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟ ولهذا حتم على صاحبه بالخلود بالعذاب وحرمان الثواب، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذه الآية الكريمة في حق غير التائب، وأما التائب فإنه يغفر له الشرك فما دونه، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي لمن تاب إليه وأناب.
نعم، يعني هذا يؤجل إن شاء الله، لكن يعني يشير إلى فائدة هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني هذا القدر من الآية جاء في موطنين من السورة، هذا الأول، وسيأتي موضع لاحقا. الموضع الأول الذي هو هذا ختم بقوله: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. والموضع الثاني ختم بقوله: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. هذا ختم بقوله فقد افترى، هناك ختم فقد ضل. وهذا الختم له تعلق بالسياق، لأن هنا لما تقرأ السياق قبل هذه الآية وبعدها، السياق يتعلق بمن؟ بأهل الكتاب، يتعلق بأهل الكتاب. إذن هؤلاء عندهم كتاب، فإذا أشركوا ما نوع شركهم؟ افتراء على الله، افتراء على الله. يعني عندهم كتاب يعرفون منها الحق البين، فلما يأتون بما يخالف الكتاب، هذه المخالفة افتراء على الله. عندهم كتاب عرفوا منها الحق فقالوا بخلاف الحق افتراء على الله سبحانه وتعالى، مثل قول اليهود، وهذا من الشرك، عزير بن الله، وقول النصارى المسيح ابن الله، وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. هذا افتراء، يعني شركهم افتراء على الله. هناك الموضع الثاني: إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، إن يدعون من دونه إلا إناثا. السياق هناك من تعلق المشركين، وشركهم ضلال. فكان الختم هنا وهناك يعني يتناسب مع سياق الآيتين، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك، واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استاثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، آمين، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.